بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في يوم أمس بحث لنا سيدنا المصنف أعلى الله مقامه الشريف، بحث لنا عن الدلالات المشتركة العامة، عليكم السلام ورحمة الله، وقال لنا أن هذا البحث من شأن الأصولي، وتعرض للإشكال القائل أن هذه المباحث وهذه الدلالات لا تحتاج إلى بحوث فنية دقيقة كالتي نبحثها في علم الأصول، عملية وغرض يكتفي الأصولي فيه بمراجعة نقل اللغويين أو تبادر أهل العرف، وصار في مقام الإجابة عن هذا الإشكال. في يوم أمس اتضح لنا، طبعا قسمه وقدس سره، الأبحاث إلى الدلالية، إلى أبحاث لغوية وأبحاث تحليلية، واتضح من خلال كلامه ابتداء أننا لو أردنا أن نشكل بهذا الإشكال، ولو قلنا أن هذا الإشكال صحيح، فهو إنما يصح في المباحث اللغوية أولا، هكذا نقول، ولا يصح في المباحث التحليلية. الأبحاث التحليلية لا يكتفى فيها بالتبادر ونقل أهل اللغة. أهل اللغة قالوا أن في تعني الظرفية وغير ذلك من المعاني، لكننا لا نكتفي بذلك، لابد أن نبحث عن حقيقة هذا المعنى. هذا المعنى واقعا هو الظرفية اللي تدل عليه فيه، الظرفية التي هي معنى مستقل، لو الظرفية التي هي هو معنى غير مستقل. الظرفية التي لها استقلال بنفسها، أو الظرفية التي لا استقلال لها في نفسها، عليكم السلام ورحمة الله، لابد أن نبحث عن ذلك. وهذا ما لا يكتفى فيه بأبحاث بما نقله لنا اللغويون أو بالتبادر. حقيقة المعنى الحرفي يحتاج إلى بحث دقيق فني نزاوله في علم الأصول. هذا الإشكال موارد في المباحث التحليلية، عليكم السلام. ثم قال: كما أن الأبحاث اللغوية التي قد نقبل ابتداء بهذا الإشكال فيها، حيث أن تحديد المعنى المراد أو تحديد المعنى الظاهر من مجموعة المعاني المتعددة يكتفى فيه بالتبادر، أو يكتفى فيه بنقل أهل اللغة، هذا المعنى الإشكال صحيح في تحديده. ما ذكرتم في الإشكال أن هذا التحديد بالتبادر أو بنقل أهل اللغة لا يحتاج إلى بحث فني وبحث علمي ودقي، ولكن في الحقيقة أيضا تلك المعاني، تلك الأبحاث اللغوية تحتاج إلى دقة وعناية وفن، وهذا ما يتضح في حالات ثلاثة، قد يتضح في أكثر منها، لكننا نكتفي بالحالات الثلاثة، عليكم السلام. يبدأ المصنف قدس سره يذكر لنا ثلاثة حالات في الحقيقة تدخل تحت المباحث اللغوية، لكننا في نهاية المطاف مع أنها مباحث لغوية نحتاج فيها إلى إعمال العناية والدقة البحثية وبالتالي علم الأصول من حقه أن يتدخل هناك، ونقول أن غرض الأصولي هنا موجود في هذا البحث بدقة وبحث فني. الحالة الأولى، في الحالة الأولى نقول لدينا بعض القرائن والدلالات مسلمة مفروغ عنها، ولكننا مع ذلك نبحث عن تطبيقها في بعض الموارد. فالقرينة والدلالة والقاعدة ككبرى أمر مسلم لا بحث فيه عندما نبحث، عندما نبحث لا نبحث عن القاعدة وعن الدلالة وعن القرينة، نأخذها على نحو مسلم، وإنما نبحث بحثا لغويا عن تطبيقها تلك الدلالة والقرينة، فيصير بحثنا أصوليا، ولا يكتفى في ذلك بالتبادر، ولا يكتفى بنقل أهل اللغة. هذا مثال، مثاله الواجب كما تعلمون، الوجوب أو الواجب ينقسم إلى أقسام متعددة. فالوجوب ينقسم إلى نفسي وغير، وينقسم إلى تعييني وتخيير، وينقسم إلى عيني وكفاء. هذه تقسيمات ثلاث. مثال الوجوب النفسي وجوب الصلاة في مقابل وجوب الوضوء فإنه غير. وجوب الصلاة لماذا كان وجوبا نفسيا؟ لأن الصلاة لم تجب لكونها مقدمة لواجب آخر، ذاك الواجب الآخر شرع في اللوح المحفوظ على أنه واجب، أبدا، وجبت لنفسها لوجود الملاك فيها. أما الوضوء فإن وجوبه غيري لأجل أنه وجب من باب كونه مقدمة لواجب آخر، ذاك الواجب الآخر جعل وجوبه في اللوح المحفوظ وهو الصلاة، فوجوبه وجوب غيري. عندنا واجب وجوب تعييني ووجوب تخيير. مثال الوجوب التعييني صوم رمضان، وجوب تعيين. مثال الوجوب التخييري صوم الكفارة، صوم الشهرين. صوم رمضان لماذا تعييني؟ رمضان يجب على الإنسان أن يصومه، ولا يوجد بديل عنه معينا، لا بديل له. وجوب نفسي بلي، ثلاثة هي صدفا العناوين على مثال واحد. تخييري صوم الكفارة، صوم الشهرين. ليش تخييري؟ لأن له بديل، له عدل، فإن الكفارة خصال ثلاث، تصوم شهرين أو تعتق رقبة أو تطعم 60 مسكينا. فإذا صوم الشهرين تخييري، تخيير يعني معلق ومقيد ومشروط بعدم إتيانك بالعتق والإطعام، فأنت مخير. المولى أمرك بصوم الشهرين إن لم تعتق رقبة وإن لم تطعم 60 مسكينا. ثلاثة العين والكفاية. العين الصلاة اليومية، الصلاة اليومية وجوب عين، حتى لو أن كل المكلفين أدوا صلاة الظهر واجب علي أنا أيضا أن أؤدي صلاة الظهر. بينما الكفائي مثل صلاة الميت، وجوب وجوب كفائي. إن لم يأتي سائر المكلفين بهذا الواجب بالصلاة على الميت، حينئذ وجب علي أن أصلي، هذا وجوب كفاية. هذه أقسام ثلاثة، تقسيمات ثلاثة للوجوب للطلب. إذن الطلب قد يكون الوجوبي قد يكون نفسيا قد يكون غيريا، تعيينيا تخييريا، عينيا كفائيا. بهاي الأمثلة ما عندي مشكلة لأنها واضحة، لكن لو جاءنا واجب علمنا بوجوبه لكن ما ندري هل هو نفسي أو غيري، ما أدري، شككنا في كونه نفسيا أو غيري، أو شككنا في كونه تعيينيا أو تخييريا، ما أدري، أو شككنا في كونه عينيا أو كفائيا، ما أدري. إذن عند الشك، هسه عند عدم الشك ما عندي مشكلة، إذا عندي دليل على الكفائية على التخييرية على الغيرية ما عندنا مشكلة. لكن كلامنا إذا شككنا في هذه الحالة، هل يوجد طريقة يمكن أن نسلكه لنثبت من خلاله أن هذا الواجب المشكوك نفسي غيري تعييني تخييري عيني كفائي، عندي طريقة أو ما عندي؟ قالوا نعم، أن نسلك الإطلاق، طريق الإطلاق طريق مبارك يمكننا من خلاله أن نثبت أن الوجوب نفسي تعييني عيني، يعني أن ننفي بالإطلاق الغيرية والتخييرية والكفائية. توضيحه أول مرة أوضح على التقسيم الأول، دار الأمر بين كون هذا الوجوب أو الواجب نفسيا أو غيريا. أقول كالتالي، أقول لو كان هذا الواجب غيريا إذن كان وجوبه متوقفا على وجوب ذي المقدمة، فلا بد للمولى أن يقيد وجوبه، وجوب هذا الواجب، بوجوب ذي المقدمة، ويقول لي إذا وجب كذا فقد وجب عليك هذا، لأن وجوب هذا مقيد بوجوب ذاك. ولما لم يقل لي المولى إذا وجب كذا وجب عليك هذا، إذن هو لا يريده، لو أراده لقاله، لأن المولى لو جعله لو أراده لجعله، ولو جعله لأبرزه لي، ولما لم يبرزه لي إذن لم يجعله، إذن لم يرده، فإذا لم يرده لم يرد هذا التقييد، إن وجب ذاك وجب هذا، إذن هذا وجوبه غير متوقف على وجوب ذاك، وإلا لقيده المولى في لسان الدليل، لما لم يقيده في لسان الدليل إذن هو لا يريده. هذا الإطلاق المعتمد على قرينة الحكمة، هذا إطلاق يعتمد على قرينة الحكمة، سيأتي تفصيله، هذا من مما يتمسك به لإثبات النفسية في مقابل الغيرية. إذن أتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة لإثبات النفسية في مقابل الغيرية، هذا التمسك يا إخوة يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على أن أعرف حقيقة الواجب النفسي والواجب الغيري. لكي أعرف أن الواجب الغيري حقيقته هي وجوب متوقف على وجوب آخر، فإذا كانت حقيقة الواجب الغيري ذلك الواجب الذي يكون وجوبه متوقفا على وجوب آخر، حينئذ لو أن المولى أراد أن يوجبه علي فلا بد أن يبين ذلك. إذن في الجعل رح يجعل وجوب هذا متوقفا على وجوب ذاك، وفي الإبراز رح يذكر أن وجوب هذا متوقف على وجوب ذاك. الإطلاق دلالة عرفية، دلالة مسلمة، الآن نأخذها بعنوان مسلم، إحنا بحثناها من خلال التبادر، راح يجينا إن شاء الله من خلال التبادر نعرف أن كل اسم جنس، أن كل اسم جنس، أي اسم جنس، اسم يدل على الطبيعة خالي من القيد، لم يذكر إلى جانبه قيد، فإنه يدل على الإطلاق، يتبادر منه إرادة الإطلاق. عندما يقول المولى رقبة، ماكو وياها قيد إيمان، هذا اسم جنس خالي من قيد الإيمان، إذن هو يريد طبيعة الرقبة مطلقا، حتى الكافر هم تكفي. اسم الجنس الخالي من القيد يدل، يتبادر منه إرادة المطلق، إرادة الإطلاق، هاي دلالة تعتمد على التبادل، ما يخالف، ما تحتاج إلى جميل عناية، ما يخالف، لكن تطبيقها على مورد لإثبات أن الوجوب نفسي يحتاج إلى عناية. ما هي العناية؟ أن نبحث أن الوجوب النفسي نوع وجوب غير مقيد، بينما الوجوب الغيري نوع وجوب مقيد بوجوب غيره، وبالتالي لو أراد المولى الوجوب الغيري عليه أن يذكر ذلك، عليه أن يذكر ذلك. ما تقول خب كيفر هو المشرع، أقول ما يصير، هو في مقام بيان الشريعة، مو مثل الإنسان اللي يلعب ويا إنسان آخر ويريد يوقع بمزالق، هو في مقام بيان التشريعات، يبين التشريعات التي جعلها للمكلف. فإذا أراد الوجوب الغيري عليه أن يقول الوضوء يجب عليك إن وجبت الصلاة، أما هكذا دائما يقول الوجوب الوضوء واجب عليك، ما يصير، لابد أن يذكر توقف هذا الوجوب على وجوب آخر، ولما لم يذكره إذن هو لا يذكر. فإذا نحتاج أن نبحث عن حقيقة الوجوب الغيري وحقيقة الوجوب النفسي، فنتوصل إلى أن الوجوب الغيري حقيقته متقومة بتقيده باشتراطه بوجوب آخر. فإذا هاي الدلالة العرفية اللي افتهمناها أداة الإطلاق، دلالة على الإطلاق، ثانية التبادر أو من نقل اللغة كقاعدة كبرى ما يخاف نقبلها، ولكن تطبيقاتها تحتاج إلى بحث أو لا تحتاج، تحتاج إلى بحث. ونفس الكلام لاحظوه في التقسيم الثاني، إحنا إذا أردنا إذا كان عندنا شك في واجب معين، هل هو تعييني أو تخييري، أمكن أن نحل المشكلة بالإطلاق ونحدد أنه ونعين أنه وجوب تعييني، ننفي كونه وجوبا تخييريا. على أي أساس نقول لو كان هذا الواجب تخييريا لقال المولى هذا يجب عليك إن لم تأتي بكذا وكذا، لأن له بديلين وعديلين وعدلين، ولما لم يذكر إذن هو لا يريد كونه تخييري، إذن هو تعيين. هذا الإطلاق بهذا النحو يتوقف على أن حقيقة الوجوب التخييري ما هي؟ حقيقته هو أن الوجوب التخييري نوع وجوب مقيد، في هذا الوجوب التخييري الواجب مقيد بعدم الإتيان بعدله وبديله. كن نبحث، إذا لقينا أن حقيقة الوجوب التخييري هي الحقيقة المقيدة، الإطلاق ينفيها بهذا البيان اللي ذكرته. أما لو على فرض أننا وجدنا أن الوجوب التعييني حقيقته مقيدة، مو الوجوب التخييري حقيقته مقيدة، لو وصلنا إلى ذلك حينئذ الإطلاق ينفي لأي وجوب؟ التعييني، راح ينفي للتعييني، تلاحظون كيف؟ أما لما وصلنا، إذا بحثنا ووصلنا إلى أن الوجوب التخييري وجوب مقيد بعدم
بعدم الإتيان بالعدل. إذن على المولى إذا أراد أن يوجب شيئا ما وجوبا تخييريا عليه أن يقيد وجوبه بعدم الإتيان بعدله، ولما لم يقيده إذن هو لا يريده تخييريا، يريده تعينيا. كذلك في التقسيم الثالث، الكلام هو هو في التقسيم الثالث. لو دار الأمر وشككنا أن هذا الواجب عيني لو كفائي، صلاة المدح عدي بها دليل على الكفائية، لكن فد واجب مشكوك الحال عيني لو كفائي هم ما أدري. في هذه الحالة يمكن أن نحل الإشكال الشك، نعالج الشك؟ نعم يمكن ذلك، وذلك بأن نطبق الإطلاق في المقام الذي يستند إلى قرينة الحكمة، ونقول لو كان هذا الواجب كفائيا لقال المولى هذا يجب عليك إن لم يأتي به سائر المكلفين، ولما لم يقل ذلك إذن هو لا يريده، إذن هذا الواجب عيني مو كفائي. هذا التطبيق للدلالة الإطلاقية يتوقف منا أن نعرف حقيقة الواجب الكفائي، وأنه نوع واجب مقيد بعدم، هذا بعدم أي شيء، بعدم إتيان المكلفين سائر المكلفين به. فإذا كان المولى يريد الواجب الكفائي لا بد له أن يقيد في مقام الجعل وفي مقام الإبراز، لا بد له أن يقيد هذا الواجب بعدم إتيان المكلفين به، ولما لم يقيده إذن هو لا يريده، لو أراده لذكره، لما لم يذكره إذن لا يريده، إذن هو يريد العيني. دلالة إطلاقية طبقتها، هاي الإطلاقية اللي تقولون تبادرية وما تحتاج إلى دقة ما يخالف، لكن تطبيقها يحتاج إلى دقة. هذا هو البحث، هذا هو المثال الأول في احتياج البحث اللغوي إلى الدقة. قال وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضوعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية: الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة. دلالة كلية قرينة الحكمة، نعم دلالة كلية مثل دلالة المقصود، دلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق، هذه دلالة كلية، اسم جنس خالي من القيد يراد به الطبيعة، هكذا. هذه الدلالة الكلية، لدينا دلالة كلية كقرينة الحكمة، ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية في معنى، في معنى يعني في النفسية مثالنا، في التعينية، في العينية، كتطبيق لتلك القرينة الكلية. هنا في التطبيق نحتاج إلى البحث الدقي. ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر، طبعا هاي الحالة الأولى يا إخوان أساس البناء على تلك الدلالة والاستفادة واستفادتها من خلال التبادر أو نقل اللغويين هو بحث لغوي، لكن تطبيقها يحتاج إلى بحث تحليلي. ترى البحث عن حقيقة الوجوب التخييري والغيري والكفائي هذا بحث تحليلي، لكن تطبيق هذه الدلالة سوف يحتاج إلى بحث تحليلي. فهذا البحث اللغوي كأمر كلي لم يحتاج إلى بحث ومزيد عناية، لكن تطبيقه يحتاج إلى بحث تحليلي. نعم، صغريات تلك القاعدة مثل هذا اللي تشوفونه. ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغيري بعد، والتعييني للتخييري بعد، والعيني للكفائي أيضا حاله كحالهما. بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي والتعييني تمسكا بالإطلاق وتطبيقا. كيف نتمسك بالإطلاق؟ الإطلاق على أي أساس؟ ها؟ على أساس، أساس الإطلاق هو تطبيقا لقرينة الحكمة. هذا تمسكا بالإطلاق معناها تطبيقك لقرينة الحكمة وتطبيقا لقرينة الحكمة. عن طريق كيف نتمسك بالإطلاق ونطبق قرينة الحكمة؟ عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري طلب مقيد. طلب مقيد، مقيد الغيري مقيد بوجوب كذا غيره، التخييري مقيد بعدم الإتيان بعدله ببديله، فينفى الطلب الغيري والطلب التخييري بتلك القرينة قرينة الحكمة كما تقدم في الحلقة السابقة. قلنا ما لم يذكر لو أراده لابد أن يذكره، فلما لم يذكره ولم يقيده إثباتا إذن هو لا يريده ولم يقيده ثبوتا. فإن هذا بحث في التطبيق، إن شاء الله أيضا المصنف سوف يأتي على ذكره في بعض المباحث القادمة. فإن هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمية، بحث في التطبيق، تطبيق الدلالة الإطلاقية على مورد معين يستدعي النظر العلمية في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري وإثباته أنهما، النظر العلمي في الحقيقة يعني إثبات أنهما من الطلب المقيد، حقيقتهما يعني إثبات أنهما من الطلب المقيد يستدعي إثباته، هذا إثبات معطوف على النظر من الطلب المقيد. فإذا عندنا بحث تحليلي، عندنا بحث لغوي تطبيقه يحتاج إلى بحث تحليلي. الحالة الثانية، الحالة الثانية أيضا قد يكون أصل الدلالة واضح لكن منشأها غير واضح. أصل الدلالة واضح، اسم الجنس الخالي من القيد، أعتق رقبة، رقبة ما قيدها بالمؤمنة أو المسلمة، أعتق رقبة. اسم الجنس الخالي من القيد يدل على أي شيء؟ يدل على الطبيعة، ذات الطبيعة. إحنا يدور أمرنا، يدور أمرنا بين أنه يجوز اعتاق الرقبة الكافرة أم لا بد من اعتاق الرقبة المؤمنة. نقول هكذا من الواضح لنا أن الشارع عندما جاء بالرقبة من دون قيد خاليا من القيد، فنحن أبناء العرف نفهم أنه يريد ذات الطبيعة، يريد المطلق، فيكفيك أن تعتق الرقبة الكافرة أو الفاسقة. إذن أصل الدلالة قد يكون واضحا لأنها مبنية على التبادر والفهم العرف، ولكن يقع السؤال عن منشأها. ما هو منشأ هذا التبادر؟ التبادر عند العرف هذا ما هو منشأه؟ يوجد احتمال في ذلك. إذن اسم الجنس الخالي من القيد يتبادر منه، ماذا يتبادر منه؟ ذات الطبيعة، أو قل المطلق وإرادة الإطلاق. هذا التبادر ما هو منشأه؟ يوجد احتمالان في هذه المسألة. الاحتمال الأول أن هذا التبادر سببه الوضع،
يعني أن اسم الجنس الخالي من القيد الرقبة موضوعة لذات الطبيعة، هذا الاحتمال الأول، موضوعة عند أهل اللغة لذات الطبيعة، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن منشأه، أن منشأ هذا التبادل شيء آخر غير الوضع، شيء ثاني غير الوضع. ما هو؟ ما نسميه بقرينة الحكمة. ليس اسم الجنس وليست كلمة الرقبة موضوعة لذات الرقبة الأعم من الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، وإنما نستفيده بقرينة الحكمة. خلي أرجع، صار عندي اشتباه في البيان. اسم الجنس الخالي من القيد يدل على الإطلاق، يدل على المطلق، يدل على المطلق. معنى يدل على المطلق، معنى يدل على المطلق بالواضع، يعني لو استعملت، هو ذاك مسحوم من بالكم، راح أعيد، أكو صار اختلاف عندي. معنى أن اسم الجنس يدل على المطلق بالوضع، معناه أن المتكلم إذا استعمل اسم الجنس مع قيده قال أعتق الرقبة المؤمنة، جاء باسم الجنس وذكر إلى جانبه قيد من القيود. إذن هو ماذا يريد؟ يريد ذات الطبيعة، لو يريد المقيدة أحسن، يريد المقيدة، لم يريد ذات الطبيعة، أراد الرقبة، أراد الطبيعة المقيدة بالإيمان. في هذه الحالة إذا قلنا أن اسم الجنس دلالته على الإطلاق بالوضع، فاستعمال اسم الجنس هنا بإضافة هذا القيد اللي نسميه بتعدد الدال والمدلول، استعمال اسم الجنس هنا في المقيد، هل هو استعمال حقيقي لو استعمال مجازي؟ شو تقولون؟ مجازي. ليش مجازي؟ لأنه وضع للمطلق، وضع للمطلق واستعمل في غير ما وضع له، استعمل في المقيد، استعمل في المقيد، فهذا استعمال مجازي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أننا ندعي أن استفادة الإطلاق من اسم الجنس ببركة هذا التبادل لا تستند إلى الوضع، فإن اسم الجنس لم يوضع للمطلق وإنما وضع لذات الطبيعة، الموضوع له هو ذات الطبيعة، ذات الطبيعة الأعم من المطلق والمقيد، وعليه في كل مورد يأتي المولى بذكر اسم الجنس لوحده فهذا استعمال لاسم الجنس فيما وضع له، استعمله في ذات الطبيعة المطلقة. وإذا أورده اسم الجنس، إذا أورده في دليل مع قيد له، حينئذ هذا هم استعمال حقيقي، لأنه استعمله في الطبيعة أيضا لكن المقيدة، فالاستعمال على كل حال حقيقي، سواء قال أعتق الرقبة، جاب ذات الطبيعة، أو قال أعتق الرقبة المؤمنة، هم جاب الطبيعة المقيدة، فإذا ذات الطبيعة إذن موجودة، ذات الطبيعة الأعم من المقيدة والمطلقة. فهذا استعمال حقيقي أيضا. كيف إذن نستفيد، كيف يفهم العرف إذا كان الموضوع له هو الطبيعة الأعم من المطلق والمقيد؟ كيف يستفيد العرف وكيف يتبادر إلى أذهانهم إرادة المطلق مع أن، يعني أحد القسمين، مع أن الموضوع له هو الطبيعة الأعم؟ هذا كيف؟ هذا يعتمد على أساس اسمه قرينة الحكمة. قرينة الحكمة، قرينة الحكمة ما هي؟ هذه قرينة تعتمد على أسس ثلاثة أو أسس أربعة يطول الوقوف عندها. مثلا أولا عدم ذكر القيد، ثانيا أن يكون في مقام البيان، صاحب الكفاية أضاف أن لا يكون هناك قدرا متيقنا في مقام التخاطب، يعني مورد للسؤال والجواب، وهكذا البعض ما يقبل. المهم على كل حال، قرينة الحكمة اللي نسميها بمقدمات التي تعتمد على مجموعة مقدمات ثلاثة أو أربعة نسميها بمقدمات الحكمة، على أساس هذه القرينة، على أساس هذه القرينة العرف يقول صحيح أن أن صاحب اللغة وضع هذا الاسم لذات الطبيعة، للطبيعة الأعم من المطلقة والمقيدة، ولكنه لو أن الشارع، لو أن المتكلم كان يريد الطبيعة المقيدة وكان قادرا على التقييد، وفي مقام بيان، وفي مقام البيان يريد أن يبين، هذا المتكلم القادر في مقام البيان لما لم يذكر القيد هو لا يريده، يقول العقلاء يقولون هذه قاعدة عقلائية، إحنا بما أننا عقلاء نقول بها ونلتزم بها عملا. فإذا خرج أحد منهم عن طبيعتهم، عن سلوكهم، هذا عليه أن يصرح، عليه أن يصرح ويكتب في ضمن قواعده: يا ناس، يا عالم، كلما ورد اسم جنس خال من القيد لا تفهموا مني إرادة المطلق. لما لم يذكر لنا ذلك في كتابه المؤلف، في قرآنه المنزل، على لسان نقلته وممثليه في الأرض، إذن نقول هو أراد ما بنى عليه العقلاء. في هذه الحالة، في هذه الحالة أصل الدلالة نستفيدها من التبادل، ما تحتاج بحث هنا بهذا المقدار، لكن منشأ التبادل يحتاج إلى بحث. قد تقول: وهل لذلك فائدة؟ أجيبك: نعم، هناك ثمرة، وثمرة مهمة، ثمرة مهمة. ما هي الثمرة؟ لو تعارض مطلق مع عام، في هذه الحالة العام دلالته وضعية، إذن دلالته قوية، دلالة الوضعية على إرادة العموم كلش قوية. خب دلالة المطلق يعني اسم الجنس على الإطلاق، لو كانت بالوضع إذن قوتها نفس قوة كل وأخواتكم، راح يتعارض ويستقر التعارض. أما لو كان دلالة اسم الجنس على الإطلاق بقرينة الحكمة، قرينة الحكمة أضعف دلالة قطعا من الوضع، من الدلالة الوضعية، فهي أضعف دلالة من العموم، من الدلالة العمومية. فحينئذ سنقدم، يعني نقدم الأقوى عادة، سنقدم العام على المطلق، وهذا مقدار محترم جدا في الثمرة والأثار. ف فإذا لابد أن نعرف المنشأ. معرفة المنشأ مو مرتبط بالتبادر، يعني من التبادر نعرف المنشأ، لا، من نقل اللغة نعرف المنشأ، لا، وإنما يحتاج إلى متابعة دقيقة لمجموعة من الظواهر حتى نعرف المنشأ. مجموعة من الظواهر، من هذه الظواهر، هذا تقديم العام على الخاص، على المطلق عفوا، هذه من الظواهر، لأن ترشدنا أن اسم الجنس الخالي من القيد دلالته على الإطلاق بالتبادر ناشئة من قليلة الحكمة لا من الوضع، وإلا لما قدمنا نحن العرفيون لما قدمنا العام على المطلق لقوة متساوية بينهما. هاي من الظواهر. من الظواهر أيضا أن نشوف هذا اسم الجنس عندما يأتي لوحده فإن دلالته على الإطلاق واضحة، دلالته على الإطلاق دلالة حقيقية. زين، إذا إجا اسم الجنس مع قيد مثل الرقبة المؤمنة، نشوف هذا اسم الجنس اللي موجود مع القيد، استعمال الرقب في إرادة مع إرادة الإيمان في المقام، هذا هل استعمال مجازي؟ نرى، نحس بعناية المجاز أو لا نحس؟ يقولون لا نحس بعناية المجاز، عندما تأتي باسم الجنس مع قيده لا تحس بعناية المجاز لو كنت تريد المقيد. هذا قرينة على أنه إذن اسم الجنس لم يوضع للمطلق، وضع لذات الطبيعة. هكذا ظواهر نحتاج نتابع، هكذا ظواهر حتى نعرف منشأ هذا التبادر. مثال، هذا مثال آخر، دلالة الأمر على الوجوب، هذا من الأمثلة، واضح تبادر الأمر عندما تسمعه إلى الوجوب، هذا أمر واضح، لكن هل ترى شو منشأه؟ هل منشأه الوضع فتكون الدلالة وضعية؟ لو منشأه الإطلاق وقرينة الحكمة فتكون دلالة إطلاقية كما بنى عليه العراقي رحمه الله، الوضع دلالة وضعية بنى عليه المشهور. لو منشأه العقل ودلالة العقل كما عليه الميرزا والسيد الخوئي رحمه الله، أي هذه المناشئ؟ أيضا لا بد من البحث عن الظواهر حتى نعرف الأمر جيدا، وهذا بحث يحتاج إلى عناية.
إنما إذا استفاد التبادل من قرينة الحكمة،
نعم،
استعمال اسم الجنس في المقيد،
نعم،
هذا ليس مجازا.
استعمال اسم الجنس في المقيد لا، بعد مو مجاز، لا يكون مجازا استعماله ما دام أنت لا ترى الوضع للمطلق، تراه لذات الطبيعة العام، الطبيعة العام من المطلقة والمقيدة، هذا استعمالك استعمال حقيقي، ليس لا تجد العناية الثقل في قولك الرجل الشجاع وأسد، تلاحظون كيف؟ ليس مجازا استعمال حقيقي تماما، الأمر مختلف تماما، ماكو ثقل. إذا واحد يقول ثقل إذن كن يروح للأول، يقول إذن أنا أدعي الوضع. الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ، المعنى هو الإطلاق، إرادة المطلق، وإنما أو إرادة الوجوب، وإن في المثال الثاني إرادة الوجوب، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، وهل هي تنشأ من الوضع أو من قرينة الحكمة أو من منشأ ثالث. ومثال ذلك، خذ مثالا من الأمثلة، أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس الخالي من القيد مع عدم ذكر القيد، هذا المقدار مسلم لا شك فيه، ولكن يبحث في علم الأصول مو عن تطبيقاته، لا مو عن مثل الحالة الأولى، يبحث عن منشأ هذه الدلالة، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق، هذا يعني التبادر، ما هو منشأه؟ من أجل وضع اللفظ للمطلق أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة، ليس من أجل وضع اللفظ المطلق، وإنما اللفظ وضع للطبيعة الأعم من المطلقة والمقيدة، لكن يستفاد إرادة المطلق بقرينة الحكمة، وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادل الساذج، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة لغوية ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة، وأن ملاك هذه الدلالة ما هو ملاكها، هذا التبادل ما هو ملاكه، ملاكه الوضع لو ملاكه قرينة الحكم، وفي مثال دلالة الأمر على الوجوب ملاكها الوضع قرينة الحكمة أو دلالة العقل.
معنى محدد من اللفظ، يعني هذا ممكن أن يأتي المعنى من أكثر من لفظ، هذا يبقى البحث اللغوي لهم.
بلي في تعيين ال في تعيين ال بلي يعني معنى واحد ولا لفظ واحد ولا عدة معاني؟
لا، معنى بالعكس، من عدة ألفاظ
معنى يستفاد. هم كذلك الأمر كذلك، إذا احتجنا إلى أن نعرف أن نشخص إلى بحث لغوي صرف، هذا منشأ الإشكال وارد فيه. أما إذا ما يدخل تحت الحالة الثانية، أما إذا احتجنا إلى بحث عن منشأ تبادره فهنا نحتاج إلى بحث دقيق لغوي. الثالث خلص إن شاء الله سريع، لاحظوا في الجملة الشرطية الثالثة ايش عنوانه؟ هناك تبادل أو هناك نقل لغوي، ولكن هذا التبادل والنقل اللغوي أمامه عائق وشبهة تمنع عن الأخذ به. تقبل بالتبادل؟ عليك أن تعالج الشبهة والمشكلة والإشكال. هذا وين؟ هذا مثال الجملة الشرطية. كل إحنا نحس في الجملة الشرطية بالمفهوم، يعني شنو المفهوم؟ إن زارك زيد أكرمه. إذا والدك إيش قال لك؟ إن زارك زيد أكرمه، إيش تفتهم من عدها؟ يعني إن لم يزرك لا تكرمه، تفتهم منها الانتفاء، انتفاء الوجوب الحكم المحمول عند انتفاء الشرط. إذا نفهم منها المفهوم عرفا، المفهوم متبادر، هذا عرف. ولكن في الموارد التي لا تكون الزيارة علة منحصرة لوجوب الإكرام، وإنما أنت تعلم أن هناك علل أخرى تؤدي إلى وجوب الإكرام من قبل أبيك عليك، أن تكرم زيد، أن يكون زيدا مريضا، إذن والدك هم يوجب عليك إكرامه، أن يكون زيدا عالما تقيا، والدك هم يوجب عليك إكرامه. هاتان علتان أخريان لوجوب الإكرام، فأنت تعلم أن هناك علل أخرى غير الزيارة. هذا مورد يكون الشرط فيه ليس من العلل المنحصرة لوجوب الإكرام. في هذه الحالة هل أن استعمال الجملة الشرطية مجازية أو ليس مجازية؟ يقول نحن نشعر أيضا، قد يقال هكذا، شبه تقول نحن نشعر أن ذلك ليس مجازيا. إذن في المثال الأول مع انحصار العلة أنت دائما تفهم المفهوم ويتبادر إلى ذهنك المفهوم، بينما في موارد عدم انحصار العلة لا تجد مجازية. ثقل مجاز ما أكو، عناية مجاز ما أكو، قاعد تستعملها في معنى حقيقي معنى لا مفهوم لها. إن نمت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ تشعر بمجازية؟ لا، مع أنك تعلم أن البول والتبول أيضا يوجب الوضوء وخروج الريح أيضا يوجب الوضوء، ولكنك لا تشعر بمجازية من قوله إن نمت فتوضأ. عدم شعورك بالمجازية هذا أيضا أمر وجداني. إذن من جهة يوجد تبادل، إذن نفتي بالمفهوم، نقول كل جملة شرطية لها مفهوم بحكم التبادل، ما تقدر، لا يمكنك ذلك، لا يمكنك ذلك، لأنك في موارد عدم الانحصار أيضا يوجد لديك وجدان آخر تحس به وتشعر به، وهو عدم وجود مجازية، لا يوجد مجاز، لا يوجد مجاز في موارد عدم انحصار العلة، لا يوجد مجاز، فلا يمكنك أن تقول إذن في كل مورد ما علمت بوجود علة بديلة أفتي بالمفهوم في الجمل الشرطية المختلفة، لا ليس لك ذلك، لابد أن تعالج الوجدان الثاني. موارد عدم الانحصار ليش منحس بالمجازية؟ عالجنا تلك المشكلة حتى نقول أن كل جملة شرطية نفهم منها يتبادر إلى أذهاننا من خلالها المفهوم. أطبقها؟ أطبق؟ ألحق أطبق يا أخوان؟ سريعة دقيقتين. قال الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا، المفهوم متبادر في مثالنا، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بهذا التبادر ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. مثال ذلك أن الجملة الشرطية، طبعا هذا المثال يحتاج إلى بيان أكثر، مصنف قدس سره سوف يوضح، من الموارد الصعبة المفهوم، راح قدس سره سوف يوضح بشكل مفصل، أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، على المفهوم، يعني تبادر العرفي على المفهوم يعني موضوعة للمفهوم، لأن تبادر علامة الحقيقة، فإذا الجملة الشرطية موضوعة للمفهوم، أداة الشرط فيها موضوعة للمفهوم. ولكن في خلاص نفتي أصوليا نقول خلاص هناك مفهوم للجملة الشرطية، يقول السيد لا، ولكن في مقابل هذا ذلك يعني هذا التبادر نحس أيضا بأن الشرط، يعني نحس بالوجدان بأن الشرط فيها في الجملة الشرطية إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزائي، يعني إذا لم يكن لها مفهوم، أنت تدري أنه مو بس الزيارة هي سبب للإكرام، التقى والعلم سبب للإكرام، المرض سبب لوجوب الإكرام، في تلك الموارد لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا. إذن لو صح التبادر الأول وأنها موضوعة للمفهوم، إذن كان لابد أن تكون هذا المورد الثاني مجازي، لابد أن يكون مجازيا استعمال أداة الشرط مع عدم المفهوم وعدم وجود وعدم الانحصار في العلة، لابد أن يكون مجازا كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، استعمل في غير ما وضع له، الجملة الشرطية موضوعة للمفهوم ومع ذلك استعملت هنا في غير المفهوم. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، هذا التحير سيؤدي ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم، هذا التبادر الأول بعد مشكوك النتيجة، ما يفيدنا ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين، وهذا ما نريد أن نسلكه في باب المفهوم. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي، والحمد لله رب العالمين.